أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف الرابع: صناعة الشعر. كان الكلام ولا زال في الصناعات الخمس، وهذه هي الصناعة الرابعة، وهي صناعة الشعر. ولا نريد من خلال البحث في هذه الصناعة أن نتعلم كيف ننشئ الشعر، ومثلا ما هو الصحيح في وزن الشعر، كيف نعرف أن هذا الشعر صحيح الوزن، فاسد الوزن، ما إلى ذلك. لا نبحث عن أوزان الشعر مثلا، لا نبحث عن بحور الشعر مثلا، هذا كله ليس محل بحثنا، وإنما هذا يبحث في علم خاص من العلوم العربية، وهو علم العروض. وإنما نحن نبحث ها هنا عن الشعر من حيث كونه صناعة من الصناعات الخمس، كما سوف يتبين إن شاء الله من خلال الباحث. قال: وهو كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفات. المصنف ذكر تعريف الشعر، ثم بدأ ببيان القيود التي فيها بعض الغموض. واضح عندما تقرأ هذا التعريف: كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة، تجد أن هناك جملة من العبارات القيود في هذا التعريف ليست واضحة. المخيل، ما معنى المخيل؟ ما معنى موزونة؟ ما معنى متساوية؟ ما معنى مقفاة؟ فمن هنا المصنف بدأ بشرح هذا التعريف. طبعا كلام واضح، هذا القيد واضح، لا حاجة إلى بيانه. كذلك مؤلف من أقوال، هذا أيضا لا حاجة إلى بيانه، وإن كان هناك لعله بعض الأخذ والرد يأتيكم في حاشية الملا عبد الله رحمة الله عليه. جيد. قال: فالمخيل اسم فاعل من التخيل. هناك مخيل اسم مفعول، وهناك مخيل اسم فاعل. ما الفرق بينهما؟ المخيل وقع عليه التخيل، والمخيل هو الذي صدر منه التخيل، هو الذي سبب التخيل. فالكلام الشعر هو كلام يوجب حصول التخييل في الذهن عند الإنسان. عندما تسمع بيتا من الشعر تحصل عندك ماذا؟ تخيلات، كما ذكرنا سابقا بعض الأمثلة. فقال: فالمخيل اسم فاعل من التخييل، والمراد أن الكلام الشعري يوجب التخييل لدى السامع. فيعلم أن الشعر يتألف من المخيلات. الشعر يتألف ماذا؟ من القضايا المخيلة، وهذا قد ذكرناه سابقا، بينا ما المراد من المخيلات. فعندما قال المصنف في تعريف الشعر أنه كلام مخيل، استفدنا من هذا أمرين: الأمر الأول أن الشعر يتألف من القضايا المخيلة. الأمر الثاني قال: وأن ليس من الشعر ما ينظم في المسائل العلمية. هناك منظومات تنظم في المسائل العلمية، من أشهرها ولعلها أشهر المنظومات هي الألفية في النحو. الألفية في النحو لا يقال عنها إنها شعر، لا، إنما هو نظم هيئته هيئة الشعر، لا يسمى شعرا. لماذا؟ لأن من مقومات الشعر هو التخييل، ما ليس فيه تخييل لا يسمى شعرا. واضح؟ أؤكد على هذه النقطة، أؤكد كثيرا. لماذا؟ لأنه لعله في هذا الزمان، وحتى لعله في الزمان السابق، يعني أتخطر أنه في زمان هارون كان يشكو من بعض من يقرأ الشعر، بالنتيجة ينشد الشعر وليس بشعر. على كل حال، الآن نحن في هذا الزمان للأسف الشديد صار المتطفلون على العلوم، على جميع العلوم، على العلوم الحوزوية، على العلوم الأدبية، حتى على العلوم الأخرى الأكاديمية، مثلا علوم علم الطب وغير ذلك. المتطفلون كثيرون، وهؤلاء يفسدون ولا يصلحون. من هؤلاء المتطفلين هو من ماذا؟ من يدعي أنه شاعر ويكتب، هسه كتب في الجانب الديني أو في الجانب الدنيوي، حتى في الجانب الغنائي أحيانا أغنية لكن شعرها متين بالنتيجة. هسه بغض النظر عن الحلال والحرام، أتكلم عن الشعر، أغنية هي حلال حرام عفوا، لكن شعرها متين، هذا شعر يوجب التخيل. أما تجد أغاني، أنا بالنتيجة لست مطلع عن الخوب ولا أستطيع أن أطلع أصلا لأن مسألة محرمة، لكن هكذا نسمع بالنتيجة أنه بعض الشعراء يشكون من تطفل بعض من ليس من أهل الشعر ويكتب بالنتيجة أغاني وما إلى ذلك. نفس الكلام يأتي في الأشعار الوجدانية الشعبية ما إلى ذلك، ونفس الكلام يأتي في الأشعار الحسينية أيضا، وهذا من الوضوح بمكان. وفحول الشعراء أو كبار الشعراء يعني عادة أنا أسمع منهم أنهم يشتكون من هؤلاء، وأنه لا بد أنه توجد هناك بعض الـ 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 على كل حال لا أريد أن أدخل في هذا المجال، لكن إن أريد أن أقول هناك حالة من الخلط بين الشعر والوزن. يعني يتصور بعضهم أنه إذا كتب كلاما موزونا مرتبا أنه بنتيجة صار شاعرا. لا لا، لا بد من وجود تخييل في الشعر. الشعر من أهم مقوماته هو ماذا؟ هو التخييل. فما لم يوجد تخييلا في ذهن السامع هذا لا يكون شعرا. جيد. فقال: فيعلم أن ليس من الشعر ما ينظم في المسائل العلمية كالألفية في النحو والمنظومة في المنطق. المنظومة أيضا معروفة وإن كانت ليست كمعرفة الألفية. وعلي إمام البررة في العقائد، هذا من تأليفات السيد الخوي قدس الله نفسه، وإن كان لم يتمه إلى أن توفي قدس الله روحه، وأتمه سماحة السيد مهدي الخرسان أدام الله بقائه. فهو منظومة شعرية يثبت فيها المسائل العقائدية المتعلقة بإمام البررة علي عليه السلام. قال: لأنه لا تخيل فيه. فهذه منظومات لا تسمى شعرا، طبعا على جلالتها، وإن لم يكن فيها تخيل، وإن لم يكن فيها تخيل، إلا أنه فيها بنتيجة جوانب لطيفة جدا. يعني عندما تقرأ الألفية حقيقة فيها سبك رائع جدا رائع. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. فتجد أنه حقيقة النظم رائع، لكن هذا لا يسمى شعرا، فضلا عما يكتب الآن من الأمور، بنتيجة أنها عبارة عن تصفيط كما يعبرون. هو جاء بكلمات مصفطة وقال إني شاعر. على كل حال، حقيقة هذه من الأمور المؤلمة للقلب، المؤلمة للقلب. نعم. قال: والوزن، ماذا قال المصنف في التعريف؟ قال: كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة. فهذه الأقوال لابد أن تكون موزونة. جيد. هنا يأتي السؤال: ما هو الوزن؟ جاء المصنف لبيانه. قال: والوزن هو التفعيلة التي تتألف من هذه الحروف الفاء والعين واللام إلى آخره. جيد. فالوزن هو التفعيلة. جيد. ما هي التفعيلة؟ التفعيلة تتألف من هذه الحروف. ترون أنه المصنف لم يوضح الوزن بشكل بنتيجة جلي، وهذا بنتيجة طبيعي، لأنه نحن لسنا في صدد دراسة علم العروض، هكذا نأخذ فكرة عامة عن الشعر. من أراد أن يتوسع لابد أن يدرس علم العروض، فنحن نكتفي بهذا المقدار. الوزن هو التفعيلة. التفعيلة تتألف من حروف معينة وهي عشر تفعيلات. قال وهي عشر تفعيلات منها فعول، هذه فعول تسمى تفعيلة، مفاعيل تسمى تفعيلة، مفاعلة تسمى تفعيلة. ومن هذه التفعيلات ومن هذه التفعيلات تتكون البحور الشعرية الستة عشر. نعم. قال مثال ذلك. الآن ستتضح الفكرة أكثر، فكرة التفعيلات وفكرة الوزن. قبل أن ندخل في المثال الذي ذكره نشرح ما ذكره المصنف بعد المثال، لأنه يتوقف فهم ما قبله على ما بعده. جيد. قال وفي العروض، في علم العروض، يكتب كل ما يتلفظ به كما هو في اللفظ، وما لا يتلفظ به لا يكتب. هذه طريقة خاصة في علم العروض، تختلف عن علم الإملاء كما ذكر المصنف. في علم الإملاء، هذه معلومة طبعا لعله كثير منكم يعني لم تمر عليه سابقا، وإن كان أخذها تطبيقا، لكن بالنتيجة كمعلومة هكذا مستقلة لعلها لم تمر. في الإملاء لا يكتب كل ما يلفظ كما يلفظ. جيد. أولا لا يكتب كل ما يلفظ، وثانيا لا يكتب كل ما يلفظ كما يلفظ. كيف يعني؟ في الإملاء كما ذكر المصنف أنه تارة يكتب ما يلفظ كما يلفظ، يعني نفس الهيئة التي يلفظ بها يكتب بها. مثاله مثل له بجاء، جاء جاء، تلفظ الجيم والألف والهمزة وتكتبها، تكتب هذه جميع الألفاظ، جميع الحروف. جيد. فهنا كتب ما يلفظ كما يلفظ بنفس هيئة لفظه. جيد. وتارة يكتب ما يلفظ على خلاف ما يلفظ، يعني أنت تلفظه بهيئة وتكتبه بهيئة أخرى غير ما تلفظه. مثاله رمى، 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 فيها راء وميم وألف، فيها راء وميم وألف، لكنها تكتب بالياء، تقول رمى، تكتبها بالياء كما كتبها المصنف. جيد. طبعا هذه تسمى ياء، تسمى ياء، وين كانت تسمى ألف مقصورة، لكنها رسمها رسم ياء. الألف المقصورة، الألف المقصورة ليست هذه التي، هذا معلومة خاطئة كثير لعله يقع فيها. الألف المقصورة هي ليست الألف التي تكتب كالياء، لا لا لا، الألف المقصورة تشمل الألف التي تكتب بالياء والألف التي تكتب بالألف. جيد. عصا، عصا تكتب بالألف، هذه أيضا ألف مقصورة. أنا أتخطر سابقا يعني قبل الحوزة كان يقال لي أنه ألف مقصورة يعني هكذا بالياء، لا، هذا معلومة خاطئة، وإن كانت لعلها على بعض الاصطلاحات لا أدري، لكن المذكور والمصرح به أن الألف المقصورة هي التي ماذا، ليست ألفا مع همزة مثل في قبال الألف الممدودة، عندنا ألف مقصورة وعندنا ألف ممدودة. الألف الممدودة مثل صحراء، صحراء، هي الألف التي تأتي بعدها همزة في قبالها الألف المقصورة. جيد. سواء كتبت بياء أو كتبت ماذا، بألف. جيد. فرما تلفظ ألفا وتكتب ياء. جيد. وتارة ثالثة لا يكتب أصلا، يعني يلفظ ولا يكتب، يلفظ ولا يكتب. مثل له المصنف بعدة أمثلة. المثال الأول هذا، هذا، أنا لو كانت عندي يعني تصوير لكان أفضل، لكن أتمنى أن المسألة تصل، يعني حاولوا أن تكتبوا الآن هكذا، اكتبوا ما تلفظون، اكتبوا ما تلفظون، ها، لابد أن تكتب الهاء ثم ألف، أنت لفظت ألفا، وذال وألف، جيد، لكنها تكتب هذا، تكتب هذا، وتلفظ هذا، جيد. المثال الثاني، الذين، الذين، الذين تلفظ بلامين، ال ل ال ل، هناك لام ساكنة ولام مفتوحة، تلفظ بلامين لكنها تكتب بلام واحدة، لام مشددة طبعا، لكن بالنتيجة هي لامان، اللام المشددة هي لامان وليست لام واحدة كما لعله يتوهم، هناك لامان. لو أردنا أن نكتب الذين كما تلفظ لكتبنا همزة ثم ألف عليها سكون ثم ماذا؟ ثم لام، عفوا همزة، همزة ثم لام عليها سكون ثم لام عليها فتحة ثم ذال ثم ياء ثم نون. المثال الثالث، إله، إله تلفظ بهمزة ثم لام ثم ألف ثم هاء، لكنها تكتب إله، إله من دون ألف. المثال الرابع، محمد، محمد، هناك ميمان، موحى، ميم ساكنة ثم ميم مفتوحة ثم دال، لكنها تكتب بميم واحدة مشددة. فمحمد فيها ثلاث ميمات وليس ميمان فقط، جيد، وليس ميمين فقط. علي كذلك، علي ين، علي ين، هناك عين ثم لام ثم ياء ساكنة ثم ماذا؟ ياء مفتوحة، جيد. وتارة رابعة في الإملاء يكتب ما لا يلفظ، يعني شيء أنت لا تتلفظ به لكنه يكتب. المثال الواضح والذي ذكره المصنف، جاءوا، قاموا، كتبوا إلى آخره. أنت تضع ألفا في آخر هذا الفعل ولا تلفظه، هذا الألف لا يلفظ. المثال الثاني، أولات تلفظ بهمزة ثم لام ثم ألف ثم تاء، بينما تكتب بهمزة ثم واو ثم لام ثم لا ألف ثم تاء، جيد. ففي الإملاء هناك ما يكتب كما يلفظ، وهناك ما يكتب على خلاف ما يلفظ، وهناك ما لا يكتب أصلا يلفظ ولا يكتب، وهناك ما يكتب ولا يلفظ، هذه أربعة أقسام. بينما في العروض، في العروض نقول يكتب ما يلفظ كما هو، كما هو، وما لا يلفظ به لا يكتب. كيف يعني؟ الآن أنت تكتب زيد، زيد، كيف تكتبها؟ تكتب زاي دال، زاي ياء دال وعليها تنوين، جيد. التنوين ما هو؟ التنوين ما هو؟ التنوين هو نون، نون، هناك نون تلفظ، نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا، هذا تعريف التنوين، جيد. فالتنوين هو نون. في الإملاء لا تكتب هذه النون، لا تكتبها، وإنما تضع علامة تدل عليها وهي التنوين، جيد. أما في علم العروض لا تكتب زي دون، تكتب بالنون، زاي ياء دال نون، هكذا تكتب. جاءوا، جاءوا لا تكتبها جاءوا بالألف في آخرها لأنك لا تلفظ بالألف، لا تلفظها، فتكتب ماذا؟ تكتب جاءوا، يعني جيم ألف همزة واو فقط، فيكتب كل ما يتلفظ به كما هو في اللفظ، وما لا يتلفظ به لا يكتب، جيد. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى التي ذكرها المصنف في ما بعد المثال. المسألة الثانية قال والمعتبر في الوزن هو الحركات والسكنات وليس نوع الحركة من الضمة والفتحة والكسرة بخلاف علم الصرف. في علم الصرف عندما نقول وزنون أقول لك ما وزن ضربة، تقول لي وزنها فعله، يعني فتحة ثم فتحة ثم فتحة، جيد. ما وزن مثلا ضربة، تقول فعله، جيد. فوزن ضربة يخالف وزن ضربة، هذا واضح جدا في الصرف في غاية الوضوح. وزن ضربة يخالف وزن ضربة، هذا في الصرف. لماذا يخالفه؟ لأن ضربة يبدأ بمتحرك بمفتوح، وضربة يبدأ بماذا؟ بمضموم. والراء من ضربة مفتوحة، والراء من ضربة ماذا؟ مكسورة. فلما اختلفت الكسرة والفتحة وما إلى ذلك والضمة، نقول ضرب له وزن وضرب له وزن آخر. هذا في علم الصرف. أما في علم العروض لا، نقول ضرب وضرب بوزن واحد. لماذا؟ لأننا في علم العروض لا نلاحظ نوع الحركة، لا نلاحظ هل الحركة فتحة أو كسرة أو ضمة أو ما إلى ذلك، لا. في علم العروض نلاحظ الحركة في قبال السكون فقط وفقط، يعني ما كان مفتوحان هو والمضموم على حد سواء، هو والمكسور على حد سواء، وما كان ساكنا يكون ماذا؟ يكون كالساكن. فالذي أريد أن أقوله إن الحركات، نوع الحركات في علم العروض غير ماذا؟ غير ملاحظة، وإنما تلاحظ الحركة عموما، جنس الحركة يعني وليس نوع الحركة في قبال السكون. هسه هذا إذا اتضح أو لم يتضح إن شاء الله في التطبيق يتضح أكثر. جيد، الآن نرجع إلى البيت الذي ذكره المصنف. قال مثال ذلك في البحر الوافر، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. جيد، الآن هذا البيت كتب بحسب اصطلاح علم الإملاء، الآن سوف يقطعه المصنف، هذا يسمى تقطيعا، هذا الذي سوف يبينه المصنف. جيد، سوف يكتبه كما يكتب في العروض، كما يكتب في العروض. قال إذا بلغل هنا، إذا بلغل هذه على وزن مفاعلة، طبعا وزن البحر الوافر هو مفاعلة، مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، فعول عفوا. فإذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. هذا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين وزنه مفاعلة مفاعلة فعول ومفاعلة مفاعلة فعول. جيد، فالآن نريد أن نبين كيف أن وزن هذا البيت على هذا الوزن، فلا بد أن نقطعه. نجد أن قوله إذا بلغل على وزن مفاعلة. لماذا؟ لأن إي الهمزة مكسورة متحركة بالنتيجة، والميم من مفاعلة ماذا؟ متحركة. الذال متحركة، الفاء متحركة، الألف ساكنة. جيد، العين متحركة، اللام متحركة، هناك الباء واللام متحركة، التاء متحركة، الغين متحركة، النون ساكنة، اللام ساكنة. جيد، فهنا صار عندنا إذا بلغ ال على وزن مفاعلة. جيد، طبعا كما ترون أنه الوزن لا نلاحظ به الكلمة، لا، جزء كلمة، كلمتان، كلمة مع جزء كلمة أخرى. جيد، فنرى أن قوله إذا هذه كلمة، بلغ هذه كلمة، اللام من الفطام ماذا؟ جزء كلمة. هذا مجموعه، مجموع إذا وبلغ واللام، يكون ماذا؟ يكون على تفعيلة على وزن، وهو ماذا؟ على عفوا تفعيلة وهي مفاعلة. فطام لنا، فطام لنا، فطام لنا على وزن مفاعلة. جيد، نفس الكلام، فتحة ثم عفوا حركة ثم حركة ثم سكون ثم حركة ثم حركة ثم حركة ثم سكون، هذه على وزن مفاعلة. صبي، صبي ين، صبي ين، تكتب فوق من دون نون ومع ياء واحدة، لكن بعلم العروض تكتب مع ياءين، بياءين تكتب، الأولى ساكنة والثانية متحركة ومع نون، فصبي على وزن فعول، صبي فعول نفس الوزن. تخر، تخر، رآن، له، له ال، تخر له ال، طبعا لا، لا نلاحظ الألف، لا نلاحظ الهمزة عفوا، همزة الجبابرة لا نلاحظها لأنها تسقط في الدرج، همزة، همزة وصل. جيد، تخر له ال، هذه على وزن مفاعلة. جبابر، جبابر سا، جبابر سا، هذا على وزن، على وزن مفاعلة. جدي نا، جدي نا على وزن فعول، واضح إن شاء الله. فهذا هو الوزن، هذه التفعيلات، هذه التفعيلات تسمى بالوزن، مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول، هذه ماذا؟ تسمى بالوزن. فوزن بحر الوافر هو هذا الوزن، طبعا هذا البحر الوافر، أما البحور الأخرى لا، لها أوزان تختلف. نعم، لعلنا نتوقف إلى هنا أفضل، لأن المطلب فيه شيء من الصعوبة. أي ما أدري، لا فلنكمل، فلنكمل أفضل. جيد، قال ومتساويه. في المتن، في التعريف عفوا، ماذا قال؟ قال كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفات. فالأقوال لها ثلاث صفات، أولا لابد أن تكون موزونة، وقد عرفنا ما المراد من الوزن. ثانيا لابد أن تكون متساوية. جيد، ثالثا لابد أن تكون مقفاة. فالآن نأتي إلى متساوية، ما معنى أن تكون الكلمات متساوية أو الأقوال متساوية؟ قال ومتساوية صفة للأقوال، فالأقوال لابد إضافة إلى وزنها، هي الأقوال لابد أن تكون موزونة لكن يضاف إليها شيء آخر، لابد أن تكون متساوية. ما معنى متساوية؟ قال بأن يكرر الوزن على تفعيلات متساوية، كما في البيت السابق نرى أنه قد كرر، قال مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول، فهناك ماذا؟ تكرار، واضح؟ هذا التكرار نسميه ماذا؟ نسميه بالتساوي، لابد أن يكون الوزن على تفعيلات متساوية، يكرر الوزن على تفعيلات متساوية. فلو كان لكل بيت تفعيلات تختلف عن البيت الآخر، أو كان صدر البيت بتفعيلات وعجزه بتفعيلات، صدر البيت يعني هذا الأول، قوله في البيت السابق إذا بلغ الفطام لنا صبي، هذا يسمى صدر، صدر البيت. تخر له الجبار، الجبابر ساجدين، هذا يسمى عجز البيت. فهذا الصدر والعجز لو كان من تفعيلة تختلف عن التفعيلات التي في العجز، وزن الأول كان يختلف عن وزن الصاعد العاجز، هنا نقول ماذا؟ نقول هذا لا يكون شعرا. مثلا إذا قلت هكذا، إذا قلت مثلا جراح السنان لها التيام، جيد، السؤال لعله أيضا من الواثر ما يفيدنا، لا يحضرني مثال. بالنتيجة أنتم خذوا صدرا من بيت، صدرا من بيت على وزن الطويل مثلا، واجعلوه مع عجز لبيت من الواثر مثلا، وانظروا كيف تحصل عدم المناسبة وعدم التأثير في الذهن. قال: فلو كان لكل بيت تفعيلات تختلف عن البيت الآخر، وكان صدر البيت بتفعيلات وعجزه بتفعيلات أخرى، فلن يكون له التأثير المطلوب في النفس. جيد، طبعا ولا يكون شعرا بالنتيجة. قال: ومقفات، أي إن تلك الأقوال فيها قافية. جيد، الأقوال اللي هي هذه الشعر لابد أن تكون فيها قافية، هذا معنى مقفات، هذا معنى مقفات، معناه أن تلك الأقوال لابد أن تكون فيها قافية. جيد، ما المراد من القافية؟ قال المصنف: والقافية، أرجو أن تركزوا معي، المطلب فيه شيء من الدقة لعله، لكن إن شاء الله بسيط. قال: والقافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن قبله، مع الحركة التي قبل الساكن. جيد، فالآن إذا أردنا أن نستخرج قافية بيت من الأبيات ماذا نفعل؟ نأتي إلى هذا التعريف ونطبقه على البيت. التعريف ماذا يقول؟ يقول: القافية تبدأ من آخر حرف في البيت، فنذهب إلى آخر الحرف، آخر حرف في البيت. جيد، ونرجع بالحروف إلى أن نجد ساكنا قبله متحرك، فالقافية هي آخر حرف في البيت مع الساكن الذي قبله والمتحرك الذي قبل الساكن. نطبق هذا على البيت السابق. جيد، قال: إذا بلغ الفطام لنا صبي. هنا توجد قافية؟ لا توجد قافية. تخر له الجبابر، توجد قافية؟ أيضا لا، لأننا قلنا القافية تبدأ من آخر حرف في الشعر. ساجدينا. جيد، الآن نريد أن نستخرج قافية هذا البيت، نذهب إلى آخر حرف في البيت، آخر الحرف هو الألف، ساجدينا، فالألف هذا من القافية. نرجع حرفا قبله نجده متحركا، هذا أيضا داخل في القافية. نرجع نجد حرفا ساكنا. جيد، نرجع نجد حرفا قبله متحرك، فمن الحرف الأخير وهو الألف إلى الحرف الساكن والمتحرك الذي قبله ماذا نقول؟ هذه هي القافية. بعبارة أخرى، الحرف الأخير والحرف المتحرك الذي يليه ساكن، هذا كله ماذا؟ وما بينهما يكون ماذا؟ يكون قافيتين. استمادي هذه العبارة الثانية لعلها كانت أخفى من العبارة الأولى. أعيد ما ذكرته أولا، نأتي إلى الحرف الأخير ثم نرجع إلى أن نجد ساكنا قبله متحرك، فمن المتحرك إلى الحرف الأخير، من المتحرك الذي بعده ساكن إلى الحرف الأخير، هذه هي القافية. قال: ومقفات، أي إن تلك الأقوال فيها قافية، والقافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن قبله مع الحركة التي قبل الساكن. فالقافية في البيت السابق هي دينا دينا لماذا؟ قال لأن آخر البيت حرف الألف وأول ساكن هو الياء، أول ساكن قبل الحرف الأخير، وإلا هو قبل الحرف الأخير متحرك اللي هو النون، لكن لا نلاحظه، هو داخل في القافية لكن لا نلاحظه في ضابطة القافية. قال والحرف المتحرك قبل الساكن هو الدال، فمجموع دينا يكون ماذا؟ يكون هو القافية. هذه القافية لابد أن تتكرر في البيت، في الأبيات لابد أن تتكرر في الشعر، آخرها لابد أن تتكرر، يعني لابد أن يكون آخره ماذا؟ بنفس هذه القافية. قال وقول الشاعر، الشاعر المعاصر طبعا بدر الدريع، قال أداري لجمع الصف، هذا قصيدة رائعة جدا يبين فيها كيف يتعامل الشيعة مع المذاهب الأخرى. أداري يعني أنا كشيعي، أداري لجمع الصف غيظي تجاه إزاءهم، أداري لجمع الصف غيظي إزاءهم، يعني إزاء المذاهب الأخرى، كأني موتور تبناه واتر. حقيقة رائع هذا البيت، ليس عندي وقت لشرحه، رائع جدا. فقال القافية هي واتر لأن آخر البيت حرف الراء، آخر البيت هو حرف الراء، لو قال آخر حرف في البيت لكان أفضل، على كل حال هو الراء جيد. وأول ساكن قبله هو الألف، والحرف المتحرك الذي قبل الساكن هو الواو، فواتر هو ماذا؟ هو قافية هذا الشعر. جيد إن شاء الله. فلذا ترون أنه مثلا في البيت أداري لجمع الصف غيظي إزاءهم كأني موتور قد تبناه واتر، فكانوا لي كإخوة يوسف وكنت كيعقوب على ما تآمروا، كلانا قد بيض من الحزن، لا أذكر البيت، أحاديث وجدي، هو في بدايته هكذا، أحاديث وجدي للمحبين سامروا سامروا. جيد، فتجدون أنه سامروا نفس واتروا، أحاديث وجدي للمحبين سامروا، تفت لها بالنادبين مرائروا، وقد يأنس المهموم في باعث الرجا، ولكن همي لا يرى فيه آخر، إذا سعرت نار وناحت ربابة، تسعر بي شجو وناحت سرائر. فهذا القافية في آخر الأبيات. قال فوائد الشعر، هذا اقرأوه أنتم، ليس فيه صعوبة، أو ليس فيه صعوبة، وكذلك علة تأثيره في النفوس، هذا قد تقدم شرحه سابقا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.